والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الأمر الثالث عشر والأخير من الأمور التي ذكرها صاحب الكفاية قدس سره في المقدمة الطويلة التي تعرض لذكرها قبل الدخول في مسائل علم الأصول. وهذا الأمر الثالث عشر معقود للبحث في المشتق، وفي الحقيقة إن بحث المشتق هو من المباحث الأصولية العريقة والعميقة، والتي أخذت حيزا مهما وواسعا في علم الأصول. وقبل أن ندخل في تفاصيل هذا المبحث ونتعرض لذكر الأقوال والأدلة على هذه الأقوال، لا بأس بأن نعطي صورة إجمالية عن هذا المبحث تخولنا الخوض في تفاصيله والخوض في أدلة الأقوال الموجودة في هذه المسألة. ولأجل إعطاء هذه الصورة الإجمالية لابد لنا أن نستذكر أمرا قد تقدم معنا في علم المنطق، وهو أن الوجود أو الموجود أي موجود كان ينقسم إلى جوهر وعرض. والجوهر كما يعرفه أهل المعقول هو ما يوجد ويتحقق بنحو مستقل من دون أن يحتاج في وجوده وتحققه إلى محل يحل فيه ويتقوم به. ومثال الجوهر الإنسان، الحجر، الشجر، إلى غير ذلك من الوجودات التي لا تحتاج في وجودها.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. صباحكم الله بالخير والعافية. الحمد لله. فإذا إلى غير ذلك من الوجودات التي لا تحتاج في وجودها وتحققها إلى محل تحل به وتتقوى به. وأما العرض فالعرض هو ما يفتقر في وجوده إلى محل يحل فيه ويتقوم به، كالعلم مثلا، فإن العلم لا يوجد بنحو مستقل في الخارج، بل لابد له من محل يحل فيه ويتقوم به. والبياض مثلا، البياض لابد له من محل يحل فيه ويتقوم به، إما الجدار وإما القطن وإما الثلج إلى غير ذلك. ومن دون محل يحل فيه ويتقوم به خارجا، البياض لا يمكن أن يتحقق في الخارج. هذا هو الفرق بين الجوهر والعرض. ثم إننا تعرضنا في علم المنطق إذا تذكرون إلى الفرق بين مصطلحي العرض والعرضي. ميزنا بين العرض والعرضي، فقلنا بأن العرض وإن كان حالا في الجوهر ويحتاج إلى جوهر يتقوم به، إلا أن العرض في وجوده مغاير ومبين لوجود الجوهر، ولذلك فإن العرض لا يحمل على الجوهر حمل اتحاد وانطباق، وهو المصطلح عليه بحمل المواطاه. العرض لا يحمل على الجوهر حمل مواطاه، فلا يقال مثلا الانسان علم، ولا يقال الجدار بياض، لأن العلم والبياض وإن كانا يتقومان في وجودهما الخارجي بالإنسان والجدار، ولكن وجود العلم وجود مباين ومغاير لوجود الإنسان، وكذلك وجود البياض وجود مباين ومغاير لوجود الجدار. فلا يحمل العرض على الجوهر حملة مواطاة، هذا بالنسبة للعرض. وأما العرضي، العرضي طبعا العرض عفوا لا يحمل على الجوهر، الجوهر حمل مواطاه، الا انه كما تعرفون يحمل على الجوهر بالواسطه، وهو ما يصطلح عليه المناطق بحمل الاشتقاق. نقول الجدار ذو بياض، الانسان ذو علم، فالعرض يحمل على الجوهر بالواسطة، وهو ما يصطلح عليه بحمل الاشتقاق. هذا بالنسبة للعرض. وأما العرضي، فالعرضي كما عرفناه هناك هو مفهوم ينتزع من الجوهر بلحاظ تلبسه بعرض ما، وبلحاظ حلول العرض في الجوهر. فالعرضي يحكي عن الجوهر المتلبس بعرض ما، ولذلك فإن العرضي يكون منطبقا على الجوهر ومتحدا مع الجوهر خارجا، يكون متحدا مع الجوهر مصداقا وخارجا، ويكون منطبقا عليه ذهنا، فيحمل العرضي على الجوهر حملة مواطاه. مثال العرضي ما هو؟ العرض قلنا البياض، العرض قلنا العلم، أما العرضي فهو عالم، مفهوم عالم عرضي، العرضي أبيض، مفهوم أبيض عرضي، عالم وأبيض مفهومان ينتزعان من الجوهر الذي تلبس بعرض العلم أو بعرض البياض، ولذلك عالم وأبيض يحملان على الجوهر حمل مواطاه، فيقال الإنسان عالم، هذا حمل المواطاه الذي نعبر عنه بحمل هو في قبال حمل الاشتقاق، حمل ذو هو، الإنسان عالم، بينما لا يقال الإنسان علم ذو علم، نعم يقال الإنسان عالم. كذلك يقال الجدار أبيض، ولا يقال الجدار بياض بل ذو بياض. فالفرق بين العرض والعرضي، بين العرض والعرضي، هو الفرق بين بياض وأبيض، وبين علم وعالم. خب، إذا اتضح هذا الأمر واتضحت هذه المقدمة، نقول إنه في مورد صدق المشتق الأصولي، ليش عم عبر بالمشتق الأصولي؟ لأنه سنبين فيما يأتي أن المراد من المشتق هنا مصطلح أصولي يختلف عن مصطلح النحاة في لفظ المشتق، وسنبين أن النسبة بين المشتق الأصولي والمشتق النحوي هي العموم والخصوص من واجب. فإذا نقول إنه في مورد صدق وانطباق المشتق الأصولي دائما هناك ذات وهناك مبدأ. بدأنا ندخل في مصطلحات بحث المشتق، ذات ومبدأ، والذات هي بمثابة الجوهر الذي تكلمنا عنه، والمبدأ هو بمثابة العرض الذي تكلمنا عنه، والمشتق هو بمثابة المفهوم العرضي، كما أن المفهوم العرضي يحكي عن الجوهر بلحاظ تلبسه بعرض ما، فإن المشتق الأصولي يحكي عن الذات بلحاظ تلبسها بمبدأ ما. يا أخوان، مفهوم الأبيض مفهوم عرضي أم لا؟ يحكي عن الجوهر وهو الجدار بلحاظ تلبس هذا الجوهر بعرض ما وهو البياض. بالمشتق الأصولي مفهوم ضارب مشتق الأصولي، ليش؟ لأنه اسم فاعل، واسم الفاعل داخل في المشتق الأصولي كما سيتضح معنا. مفهوم ضارب مشتق الأصولي، هذا المشتق الأصولي يحكي عن ذات وهي ماذا؟ ذات زيد، زيد ضارب، يحكي عن هذه الذات بلحاظ تلبسها بمبدأ ما وهو مبدأ الضرب، وهو مبدأ الضرب. زيد ضارب يعني ذات زيد تلبست بمبدأ الضرب، صدر منها الضرب. واضح الكلام إلى هنا؟ طيب، كذلك زيد مضروب، مضروب اسم مفعول مشتق أصولي يحكي عن ذات وهي ذات زيد بلحاظ تلبسها بمبدأ ما. ما هو المبدأ؟ باسم الفاعل المبدأ كان صدور الضرب من ذات زيد. في اسم المفعول المبدأ هو وقول الضرب على ذات زيد تلبست بهذا المبدأ وهو وقول الضرب على الذات، هذا معنى زيد مضروب. واضح الكلام إلى هنا أيها الأخوة؟ طيب، من خلال ما شرحته وبينته يتضح عندكم أن واضح الفرق بين الذات والمبدأ أيها الأخوة؟ قلنا الذات بمثابة الجوهر، المبدأ بمثابة العرض، والمشتق الأصولي بمثابة المفهوم العرضي. من خلال ما تقدم صار واضحا عندكم أن أصل تلبس الذات بالمبدأ مما لا بد منه في صدق المشتق حقيقة. أصل تلبس الذات بالمبدأ مما لا بد منه في صدق المشتق حقيقة، فمن لم يصدر منه ضرب أصلا مثلا يقال عنه ضارب، ومن لم يقع عليه ضرب أصلا يقال عنه مضروب. لا يقال ضارب لمن لم يصدر منه ضرب أصلا لأن هذه الذات لم تتلبس بالمبدأ. لا يقال مضروب لمن لم يقع عليه ضرب أصلا لأن هذه الذات لم تتلبس بالمبدأ. اللهم طبعا لا يقال ذلك حقيقة، ولكن قد يقال ذلك مجازا. قد يقال لمن لم يصدر منه ضرب اصلا ضارب، باي لحاظ؟ بلحاظ انه سيصدر منه ضرب في المستقبل، هذا مجاز بعلاقة الأول ما سيقول إليه الأمر في المستقبل. وقد يقال لمن لم يقع عليه ضرب أصلا مضروب مجازا، بلحاظ أنه سيقع عليه ضرب في المستقبل. كلامنا في صدق المشتق حقيقتان، مما لا شك فيه أنه يعتبر في صدق المشتق حقيقتان تلبس الذات بالمبدأ، ومن دون تلبس الذات بالمبدأ لا يصدق المشتق حقيقتان. طيب إذا كان لابد من تلبس الذات بالمبدأ في صدق المشتق حقيقتان، فأين محل النزاع في مسألة المشتق؟ إذا كان الكل متفقين على أنه لا بد في صدق المشتق حقيقة من ماذا؟ من تلبس الذات بالمبدأ، فأين محل النزاع في المشتق؟ ها، محل النزاع في مسألة المشتق في أنه هل يكفي في صدق المشتق حقيقة على الذات، هل يكفي تلبس الذات بالمبدأ حدودا فقط، أم أن صدق المشتق حقيقة على الذات يدور مدار تلبسها بالمبدأ حدودا وبقاء واستمرارا؟ يعني بعبارة، هل يكفي في صدق الضارب على زيد أن يتلبس زيد بصدور الضرب منه آن ما؟ هنا معنى تلبس الذات بالمبدأ حدوثا فقط، بمجرد أن يصدر الضرب من زيد آن ما، فإنه يقال لذات زيد أنها ضارب، حتى لو ماذا؟ لو كنا حين إطلاق، حتى لو كان الأمر أنه حين إطلاق الضارب على زيد، زيد لم يكن متلبسا بمبدأ الضرب، ولكن بما أنه تلبس بهذا المبدأ ولو آن ما قبل الإطلاق وقبل الاستعمال، فهذا كاف في صدق الضارب عليه حقيقة. هذا القول. القول الآخر يقول لا، ما يكفي تلبس الذات بالمبدأ حدوثا فقط، بل صدق المشتق حقيقة على الذات يدور مدار تلبس الذات بالمبدأ حدوثا وبقاء واستمرارا. يعني بعبارة أخرى، زيد إذا تلبس بالضرب آنا ما ثم انسلك عن التلبس بالضرب وزال عنه التلبس بالضرب، وعلى حد تعبير الأصوليين انقضى عنه التلبس بالضرب، فإذا انقضى عنه التلبس بالضرب لا يقال عنه ضارب على نحو الحقيقة، لأن صدق المشتق على نحو الحقيقة يدور مدار تلبس الذات بالمبدأ حدوثا وبقاء. واضح الكلام؟ إذا أردنا شوي، لعله نحن صرنا المطلب بطريقة معقدة، حدوثا فقط أو حدوثا وبقاء، إذا أردنا أن نبسط المطلب نقول إن الذات التي نريد أن نطلق المشتق عليها ونريد أن نستعمل المشتق فيها لا تخلو من إحدى حالات ثلاث لا رابع لها، وأرجو منكم الانتباه، لا تخلو هذه الذات من إحدى حالات ثلاث لا رابع لها. الحالة الأولى ما هي أيها الأخوة؟ أنا لحصوركم كل حال من الحالات وأنتم من خلال وعلى ضوء ما شرحته ستعطونني حكم كل حالة من الحالات. الحالة الأولى للذات أن تكون متلبسة بالمبدأ حين الإطلاق، حين نريد أن نطلق عليها لفظ المشتق، حين نريد أن نستعمل فيها لفظ المشتق. يعني عندما أريد أن أطلق ضارب على زيد، زيد حين إطلاق لفظ ضارب عليه يكون متلبسا بمبدأ صدور الضرب منه. في هذه الحالة صدق المشتق على الذات يكون حقيقة أم لا؟ يكون حقيقة باتفاق جميع علماء الأصول. فإذا هذه هي الصورة الأولى وهذا حكمها. إذا كانت الذات متلبسة بالمبدأ حين الإطلاق فإن صدق المشتق على الذات والحال هذه يكون حقيقة باتفاق. الصورة الأولى متفق عليها بين الكل ولا نزاع فيها بينهم. الصورة الثانية أن لا تكون الذات متلبسة بالمبدأ لا حين الإطلاق ولا قبله. يعني أنا أريد أن أطلق الضارب على زيد وأستعمل اسم الفاعل ضارب في زيد، ولكن حين الإطلاق والاستعمال زيد غير متلبس بمبدأ الضارب، وقبله أيضا لم يتلبس بهذا المبدأ. في هذه الصورة صدق المشتق على الذات ماذا يكون؟ مجازا باتفاق، ما أحد يختلف، ما أحد يختلف في هذه الصورة. كما أن الصورة الأولى حقيقة باتفاق، الصورة الثانية مجاز باتفاق. هذا مجاز بعلاقة الأول، بعلاقة أخرى من العلاقات المصححة للاستعمال المجازي، ولكنه لا يكون حقيقة جزمان. واضح الكلام؟ الصورة الثالثة أن تكون الذات قد تلبست بالمبدأ قبل الإطلاق والاستعمال، ولكن حين الإطلاق قد انقضى عنها التلبس بالمبدأ. يعني زيد صدر منه الضرب قبل أن نستعمل لفظ ضارب فيه، وحين أردنا أن نستعمل لفظ ضارب في زيد انقضى عنه التلبس بالمبدأ، لم يعد متلبسا بمبدأ الضرب. هذه الصورة الثالثة أيها الإخوة هي الصورة التي وقعت موقع نزاع وخلاف بين علماء الأصول. فإذا محل النزاع هو الصورة الثالثة، فيما لو تلبست الذات بالمبدأ قبل الإطلاق وحين الإطلاق كانت الذات قد انقضى عنها التلبس بالمبدأ. في هذه الصورة العلماء على قسمين، الذين قالوا بأن المشتق موضوع لخصوص الذات التي تلبست بالمبدأ فعلا عند الإطلاق، ماذا يلتزمون في هذه الصورة؟ اللجوز بالمجاز. القائلون بأن المشتق موضوع للذات المتلبسة فعلا بالمبدأ حين الإطلاق، موضوع لخصوص الذات المتلبسة بالمبدأ فعلا عند الإطلاق، في هذه الصورة ماذا يلتزمون؟ يلتزمون بالمجاز. لماذا يلتزمون بالمجاز سيدنا؟ لأنه استعمال المشتق في هذه الصورة هو استعمال باللفظ في غير موضع له. اللفظ موضع للذات المتلبسة بالمبدأ فعلا عند الإطلاق، وأنت تستعمله في الذات التي ليست متلبسة بالمبدأ فعلا عند الإطلاق، بل تلبست به قبل الإطلاق وانقضى عن التلبس حين الإطلاق. فهذا استعمال لله في غير موضع له، ويكون استعمالا مجازيا إذا وجدت العلاقة المصححة للمجاز، وإلا فيكون خطأ وغلطا. واضح الكلام؟ واضح الكلام يا أخو؟ هؤلاء الذين يقولون بوضع المشتق لخصوص الذات المتلبسة بالمبدأ فعلا عند الإطلاق، يصطلح الأصوليون على التعبير عنهم بالمتلبسيين. اطلاقوا ببحث الصحيح والأعم، كنا نقول الصحيحي والأعمي، الآن ببحث المشتق سنعبر بالمتلبسي والأعمي. متلبسي يعني يقول بأن المشتق موضوع للذات المتلبسة بالمبدأ فعلا عند الإطلاق. أعمي يقول بماذا؟ يقول بأن المشتق موضوع للذات أعم من الذات المتلبسة بالمبدأ فعلا عند الإطلاق، أو التي تلبست بالمبدأ قبل الإطلاق وانقضى عنها التلبس حين الإطلاق. طيب الأعم في هذه الصورة ماذا يلتزم؟ يلتزم بالمجازر حقيقة. حقيقة ليش؟ لأنه عندما تستعمل لفظ المشتق في الذات التي تلبست قبل الإطلاق وانقضى عنها التلبس عند الإطلاق، تكون قد استعملت لفظ المشتق فيما وضع له. فالمتلبسي فالأعمي في هذه الصورة الأعمي في هذه الصورة يلتزم بالحقيقة دون المجاز. هذه الصورة هي موضع النزاع والخلاف بين العلماء، وصار واضح عندكم أن النزاع والخلاف بين العلماء هو في سعة وضيق مفهوم المشتق. العلماء اختلفوا في مدى سعة وضيق مفهوم المشتق والمعنى الذي وضع له لفظ المشتق. المتلبسي يلتزم بضيق هذا المعنى وهذا المفهوم، ويقول بأن اللفظ وضع لخصوص الذات المتلبسة بالمبدأ فعلا عند الإطلاق. الأعمي يلتزم بسعة هذا المفهوم وهذا المعنى الذي وضع له لفظ المشتق، فيقول لفظ المشتق وضع ليس لخصوص الذات المتلبسة فعلا في المبدأ عند الإطلاق، بل للأعم منها، وأن الذات التي تلبست قبل الإطلاق وانقضى عنها التلبس حين الإطلاق. واضح الكلام إلى هنا؟ ثمرة هذا البحث أيها الإخوة أين تظهر؟ تظهر ثمرة هذا البحث وهذا النزاع فيما لو وقع المشتق موضوعا لحكم شرعي ما. كالنهي الوارد عن الوضوء بالماء المسخن بالشمس. ديروا بالكم، ماء كالماء الذي سخنته الشمس، سخن فعل، وسيأتي معنا أن الأفعال خارج عن المشتق الأصولي وغير داخل في محل النزاع، وإن كانت من المشتقات باصطلاح النحاة على ما هو المعروف بينهم من أن المصدر هو أصل الاشتقاق والأفعال مشتقات. الأفعال وإن كانت مشتقات نحوية إلا أنها خارجة عن المشتق الأصولي وغير داخلة في محل النزاع. لذلك لم أقول النهي عن الوضوء الذي سخنته الشمس، قلت النهي عن الوضوء بالماء المسخن بالشمس. مسخن اسم فاعل، اسم مفعول عفوا، اسم المفعول داخل في محل النزاع كما سيأتي، اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم الآلة واسم الزمان واسم المكان إلى غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله التعرض إلى غدا. ورد النهي عن الوضوء بالماء المسخن بالشمس. طيب مسخن اسم مفعول، اسم المفعول مشتق. لا شك يا اخوان ان الماء الذي لا يزال يحتفظ بسخونة الشمس فيه، سواء عند المتلبس او عند الاعم، يصدق عليه انه مسخن بالشمس لانه متلبس فعلا بالمادة، فيكره الوضوء به اذا حملنا النهي على الكراهة بمعنى قلة الثواب في العبادات، او يحرم الوضوء به بمعنى يبطل الوضوء به اذا حملنا النهي على الارشاد الى البطلان. واضح الكلام؟ بالنهاية سواء كان النهي نهي حرمتي بمعنى البطلان او النهي نهي كراهتي بمعنى قلة الثواب، هذا الحكم لا شك انه ثابت. لماذا؟ لا شك انه ثابت للماء الذي لا يزال يحتفظ بسخونة الشمس. ليش؟ لان هذا الماء متلبس بالمبدأ فعلا، فيصدق عليه حقيقة انه مسخن بالشمس. كلامنا وين؟ هل هذا الحكم الحرمة او الكراهة ثابت للماء الذي سخنته الشمس ولكن زالت سخونته وانقضى عنه التلبس بالمبدأ، ام ان الحكم غير ثابت لمثل هذا الماء؟ المتلبس ماذا يقول ايها الاخوة؟ هل الحكم المتلبس هل يقول بثبوت الحكم للماء الذي زالت سخونته؟ عندما تريد ان تتوضأ زالت سخونته، نعم في الصباح سخنته الشمس او عند الظهيرة سخنته الشمس، ولكن عندما اريد ان اتوضأ منه مساء سخونته زالت، زال تلبسه بالمبدأ، انقضى تلبسه بالمبدأ. المتلبسي هل يقول بحرمة او كراهة الوضوء من مثل هذا الماء؟ لا يقول بذلك. لماذا؟ لان موضوع الحرمة او الكراهة هو المسخن، وعند المتلبسي هذا الماء الذي زالت سخونته لا يصدق عليه مسخن بالشمس، لأن المشتق لا يصدق على الذات التي انقضى عنها التلبس حقيقة، يصدق حقيقة فقط على الذات المتلبسة فعلا بالمبدأ. فالمتلبس بالنسبة للماء الذي زالت سخونته يقول لا الحكم الحرمة ولا الكراهة، سواء استفدنا من النهي الحرمة أو الكراهة، هذا الحكم غير ثابت للماء الذي زالت سخونته، لأن المسخن لا يصدق على هذا الماء حقيقة. ومقتضى أصالة الظهور أن نحمل الألفاظ الواردة في النصوص الشرعية على معانيها الحقيقية، وإرادة المجاز منها تحتاج إلى قرينة. لذلك المتلبس بيقول لا، هذا الماء الذي سخن بالشمس ثم زالت سخونته لا يحرم أو يكره الوضوء به لعدم صدق المسخن عليه. أما الأعمي ماذا يقول؟ هذا الماء الذي سخنته الشمس ثم زالت السخونة عنه، عند العم يصدق عليه مسخن بالشمس أم لا؟ يصدق عليه مسخن بالشمس حقيقة، وبالتالي تثبت الحرمة أو الكراهة لهذا الماء أو لا تثبت؟ تثبت الحرمة أو الكراهة لهذا الماء، لأن الماء الذي سخناه ثم زالت سخونته عند الأعمي يصدق عليه حقيقة أنه مسخن بالشمس، فيشمله الحكم الحرمتي أو الكراهة. فإذا هذا البحث ذو أثر في الفقه حتى نعرف أن الماء الذي زالت سخونته نهينا عن الوضوء به أم لم ننهى عن الوضوء به، هذا يتوقف على أن نحدد النتيجة في بحث المشتق. إذا كنا متلبسين نقول الماء الذي زالت سخونته لم ننهى عن الوضوء به. إذا كنا أعميين نقول الماء الذي زالت سخونته نهينا عن الوضوء به. بعد ذلك نبحث هذا النهي يستفاد منه الحرمة بمعنى البطلان أو الكراهة بمعنى قلة الثواب، بعد ذلك نبحث. واضح الكلام؟ فإذا من خلال هذه الثمرة التي ذكرتها لكم يا أخوي يتضح عندكم أن بحث المشتق هل هو من المباحث الأصولية أم أنه من المبادئ التصديقية للمسألة الأصولية؟ شو رأيكم؟ نحن شو عرفنا ضابط المسألة الأصولية؟ أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي. بحث المشتق نتيجته تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي أم لا؟ طبعا قلنا إذا النهي عن الوضوء بالماء الذي المسخن بالشمس حتى نعرف أن الماء الذي زالت سخونته نهينا عن الوضوء به أم لا، لابد أن نحدد النتيجة في بحث المشتق. فإذا بحث المشتق تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي أيا كان نوعه. ترى المسألة ما تختص بمسألة الوضوء بالماء المسخن، لح يجي معنا في درس الغد إن شاء الله مسألة الرضاع، لح يجي معنا مسألة الرضاع ومسألة انتشار الحرم وعدم انتشار الحرم، وأنها تتوقف على ماذا؟ على نتيجة البحث في مسألة المشتق. فإذا المشتق يمكن أن يقع موضوعا للحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي، الحرمة أو الوجوب أو الكراهة أو الاستحباب. فإذا مسألة المشتق نتيجتها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي أيا كان نوعه. فإذا هي مسألة أصولية وليست مسألة أصولية، ليست من المبادئ التصديقية لعلم الأصول، ليست مسألة المشتق كمسألة الصحيح والأعم مثلا. مسألة الصحيح والأعم أيها الإخوة عندما بحثناها قلنا بأن الصحيح والأعم نتيجة البحث وفي الصحيح والأعم لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي، وإنما هي من المبادئ التصديقية للمسألة الأصولية. أي مسألة أصولية؟ جواز التمسك بالإطلاق وعدم جواز التمسك بالإطلاق. إذا شككنا في جزئية شيء أو شرطية شيء للمأمور به في العبادات بناء على الصحيح تكون أسماء العبادات مجمل، لا يجوز التمسك بالإطلاق. بناء على الأعام يجوز التمسك بإطلاق أسماء العبادات. واضح الكلام؟ فإذا مسألة الصحيح والأعم لا تقع بنفسها في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي، بل هي من المبادئ التصديقية للمسألة الأصولية. أما مسألة المشتق فهي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي. فإن ثبت أن مسألة المشتق مسألة أصولية، خب من أي المسائل الأصولية هي؟ هي من خصوص مباحث الألفاظ في علم الأصول. يا أخوان إذا تذكرون ذكرنا في أصول الفقه للشيخ المظفر رحمة الله عليه وأشرنا في مقدمة وأوائل بحث الكفالي أن مباحث الألفاظ يبحث فيها عن الظهورات النوعية لبعض الألفاظ، حيث يكون لتحديد الظهورات النوعية لهذه الألفاظ دخالة في استنباط الحكم الشرعي الكلي. مثلا بمباحث الألفاظ نبحث أن صيغة الأمر هل هي ظاهرة في الوجوب أو ظاهرة في الاستحباب أو ظاهرة في مطلق الطلب أعم من الوجوب والاستحباب. هذا الظهور النوعي يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. إذا قال المولى لا تأكل الرمان حتى نعرف أنه لا تأكل الرمان حكم وجوبي أو استحباب، عفوا إذا قال المولى كل رمانة صباح الجمعة حتى نعرف أن هذا الأمر هو وجوبي أو استحبابي لابد أن نحدد أن صيغة الأمر هل هي ظاهرة في الوجود، هل هي ظاهرة في الاستحباب، أو ظاهرة في مطلق الطلب. كذلك في مسألة المشترك، حتى نعرف أن الماء الذي زالت سخونته تحرم الصلاة الوضوء، يحرم الوضوء به أم لا، يكره الوضوء به أم لا، لابد أن نحدد أن لفظ المشتق ظاهر نوعا في الذات المتلبسة فعلا، أو في الأعم منها ومن الذات التي انقضى عنها التلبس. فإذا خلصنا إلى هذه النتيجة أيها الإخوة، ما هي النتيجة التي خلصنا إليها؟ أن مسألة المشتق مسألة أصولية وليست من المبادئ التصديقية لعلم الأصول، هذا أولا. ثانيا أن مسألة المشتق تندرج تحت مباحث الألفاظ في علم الأصول، لأن البحث في مسألة المشتق إنما هو عن الظهور النوعي للمشتق، وأن المشتق هل هو ظاهر نوعا في خصوص الذات المتلبسة فعلا بالمبدأ حين الإطلاق، أو في الأعم منها ومن الذات التي انقضى عنها التلبس. ولذلك يتضح عندكم أيها الإخوة أن ما ارتكبه وما فعله شيخنا المظفر في أصوله من جعل بحث المشتق أول مباحث الألفاظ التي هي أولى مقاصد علم الأصول، هذا الذي فعله شيخنا المظفر أولى مما فعله صاحب الكفية، لأن صاحب الكفية جعل بحث المشتق هو الأمر الثالث عشر والأخير من الأمور التي ذكرها في مقدمة علم الأصول. فإذا صاحب الكفية أخرج مسألة المشتق عن مسائل علم الأصول وذكرها في المقدمة، مما يدلل على أنه يراها ليست مسألة أصولية بل هي من المبادئ التصديقية لعلم الأصول، مع أننا عرفنا أن مسألة المشتق تتوفر على ملاك وضابط المسألة الأصولية، وهي تنتمي إلى مباحث الألفاظ من علم الأصول. فالمطبق من المتن المقدار المرتبط بما شرحناه اليوم، ثم نتابع البحث غدا إن شاء الله. قال الثالث عشر، طبعا الثالث عشر والأخير من الأمور التي ذكرها المتن قدس سره في مقدمته، الثالث عشر أنه اختلفوا. شو هي أنه اختلفوا؟ أنه اختلفوا يعني أن الشأن القصة أن العلماء قد اختلفوا في أن المشتق، أي مشتق؟ المشتق بالمصطلح الأصولي، والذي سيأتي معنا أنه بينه وبين المشتق النحوي عموما وخصوصا من وجه أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ، هذا قول المتلبس، حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ يعني حقيقة في خصوص الذات التي تلبست بالمبدأ في الحال. يعني في الحال، يعني في حال الإطلاق، عند الإطلاق، عند الاستعمال، عندما أريد أن أطلق لفظ المشتق على الذات وأستعمل لفظ المشتق في الذات، لابد أن تكون الذات متلبسة فعلا بالمبدأ، في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال أو فيما يعمه، أو أنه حقيقة أي المشتق فيما يعمه، يعني يعم ما تلبس بالمبدأ في الحال ومن قضى عنه، يعني يعم ما تلبس بالمبدأ في الحال ومن قضى عنه، يعني ومن قضى عنه التلبس، يعني ما تلبس يعني وما تلبس بالمبدأ قبل الإطلاق وانقضى عنه التلبس حين الإطلاق، يعمه أي يعم ما تلبس بالمبدأ في الحال ومن قضى عنه، يعني وما تلبس بالمبدأ قبل الإطلاق وانقضى عنه التلبس حين الإطلاق. على أقوال سيأتي ذكرها والتعرض إلى أدلتها من قبل الماتن، على أقوال بعد الاتفاق، يعني بعد الاتفاق يعني هذا الاختلاف بين علماء الأصول وقع بعد المشتق مجازا فيما يتلبس به في الاستقبال. يعني كل متفقون أن إطلاق المشتق على الذات التي لم تتلبس أصلا بالمبدأ ولكنها ستتلبس به في المستقبل، هذا الإطلاق إطلاق مجازي، الكل متفقون على ذلك. ونحن قسمنا الذات بلحاظ تلبسها وعدم تلبسها بالمبدأ، قسمناها إلى كم حالة؟ إلى حالات ثلاثة لا رابعة لها، وبينا أن الخلاف ينحصر في الصورة الثالثة. قال مع الاتفاق على بعد الاتفاق على كونه مجازا فيما يتلبس به أي في الذات التي تلبس به أي بالمبدأ في الاستقبال. واضح الكلام؟ طبعا هذا المجاز بأي علاقة؟ بعلاقة الأول بما سيأتي. وقبل الخوض في المسألة وتفصيل الأقوال فيها وبيان الاستدلال عليها، ينبغي تقديم أمور نتعرض لهذه الأمور على التوالي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. Thank you.